السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقا بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وعث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. بأن الحلقات أشرح في كتابي الأربعون الأسرية، وقد وصلنا بفضل الله تعالى لهذا الحديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه قال: خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قلت: لا. قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدب بينكما. والحديث صحيح، رواه الترمذي في سننه وابن ماجة، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن الترمذي. تعرفين ان احنا نظامنا في الاحاديث بنختار رواية وبعدين بنتكلم، بنذكر كلام العلماء فيها صحة وضعفا، وفضل الله تعالى لا استدل الا بحديث صحيح، وان كان في ضعف ابين الضعف الذي فيه، ثم اتكلم بعد ذلك عن معاني الكلمات اللي يسمى العلماء مفردات غريب الحديث، معاني الكلمات، وبعدين أتكلم عن المعنى العام للرواية، وبعدين نتكلم عن الفوائد بشيء من التفصيل. نذكر رواية تالية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قلت: لا. قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. طب تعالى لمعاني الكلمات. لما قال خطبت أي أردت أن أخطب، أي أردت أن أخطب، أحرى يعني أجدر وأولى وأنسب، يؤدم بينكما يعني نظرك للمرأة يعمل إيه؟ يؤدم بينكما أي يكون بينكما المودة والمحبة والتوفيق. طيب دي المعاني للحديث. تعالى للمعنى العام للحديث. في هذا الحديث توجيه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه، خاص بس لا، ولكل خاطب، لكل إنسان مقبل على الخطوب، بأن ينظر إلى المخطوبة ويراها. وهنتكلم عن فوائد النظر للمخطوب، أن ينظر إليها ويراها ليطمئن لها، فإن النظر إليها ونظرها هي كذلك لهذا الخاطب من شأنه أن يوجد بينهما التوافق والقبول والراحة النفسية، وإما أن ينصرف عنها وتنصرف عنه. دي المعنى العام للرواية. طيب تعالوا بقى نتكلم عن فوائد الحديث. لما قال خطبت امرأة أي أردت أن أخطب، يعني إيه الخطبة دي؟ الخطبة دي معناها طلب التزويج. يعني شاب راح لبنت البيت، قعد مع أبوها تكلم معاه شوية، قال له: أنا عاوز أخطب بنتك، يعني بطلب بنتك للزواج. أدي معنى الخطب، الخطبة بالكسر، بخلاف الخطبة وهي الخطبة التي يلقيها الخطيب يوم الجمعة أو في غير الجمعة. طيب يبقى أول فائدة نستفيدها بأن الخطبة هي وعد بالتزويج أو وعد بالزواج أو التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة، وهي مشروعة بالكتاب والسنة. الخطبة دي أو الخطوبة في المعنى العام عند الناس مشروعة بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها زيدا ليخطبها له، والحديث رواه مسلم. وما رواه البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ابنته حفصة، خطبها، وده دليل على أن الخطبة مشروع. والخطبة دي مستحبة، الخطبة مستحبة، وكما قلنا هي التماس النكاح. طب مستحبة ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه، وخطب حفصة بنت عمر رضي الله عنها وأرضاه. طيب فقال له صلى الله عليه وسلم: انظر إليها. من الفوائد بقى لما قال له انظر إليها، هذا الأمر على جهة الإرشاد إلى المصلحة. النبي حب يقول له خلي بالك، خلي بالك أنت لما تنظر إليها في ذلك مصلحة. إيه المصلحة في ذلك؟ فلعله يرى منها ما يرغبه في نكاحها. يعني لما يبص للبنت اللي رايح يتقدم لخطبتها وقاعد معاها ويشوفها في وجود محرم، ده يا إما يرغب في قبولها وإما ينصرف عنها. وكذلك الحال زي ما احنا بنقول للشاب انظر إليها، بنقول للفتاة انظري إليه، وده حقك الشرعي عشان ما تجيش بعد كده تقولي لا 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 ألا من ده، ده يا بنتي ده زوجك، لا أنا ما كنتش عارفة أن هو كده. طب وإيه اللي منعك من الخطوبة؟ لا حيائي منعني. اللي منعك من النظر إلي؟ حيائي منعني. في أول مرة نعم وشك بحمر واخضر وازرق وكل حاجة ما فيش مشكلة، لك الحق في ذلك. طب ما ممكن نجلس مجلس تاني لو انت مش مطمئنة، ونجلس مجلس ثالث ولو طول المدة، ونفتح في أسئلة ونتكلم ونتناقش عشان ما يجيش بعد الخطوبة حمادة يقول لي أنا ما شفتهاش كويس. يعني عاوز إيه؟ ترفع النقاب يا راجل، يا راجل أنت ده أنت خلاص عدت مخطوبة، أنت بتهزر. طب أعمل إيه؟ قدامك الفرصة، اجلس معاها مرة واثنين وثلاثة وخمسين في وجود محرم لها. بس إذا استقر القلب من أول ساعة على إنك راضي على أن هذه مخطوبة، وهي استقر القلب عندها على إنك خاطب وخلاص، ما عادش في بحلقة. خلي بالك يا بابا عشان هنيجي المشاكل يا أخي الكريم وابن الغالي، هنيجي المشاكل بيقع فيها الناس ونتكلم عنها الآن. طيب طب هل يجوز عقد النكاح على امرأة لا يعرف حالها من الجمال؟ ما فيش أي مشاكل خالص، وإن كانت مجهولة حالة العقد لم يضر الجهل بها، كما ذكر ذلك أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. طيب من الفوائد بيان إباحة نظر الخاطب إلى مخطوبته قبل أن يتزوجها. يعني الأصل إن أنا لا أنظر إلى امرأة الأجنبية إلا عند الضرورة، طبيب يعالج في مسألة البيع أو واحد بيبيع ويشتري، أو إن أنا أعين سلعة معينة، المهم النظر إليها عند الضرورة. مش معناه كل ما أنا ماشي في الشارع قاعد بحلى على النسوة اللي ماشية، هذا أمر غير مشروع. وكذلك اللي أنت رايح تخطبها دي ما كانش مباح لك النظر إليها إلا عند الضرورة. طب خلاص انتقل الأمر ان انت بقى تقعد بقى حضرتك تبص لها، اذا كان غرضك النكاح فقد اباح لك الشرع ان تنظر الى هذه المخطوبة قبل ان تتزوجها، وذلك ليكون ذلك داعيا لنكاحها او دافعا لتركها. ما هو بصك ده مش بتبص كده وخلاص، ما خلي بالك، ما انت لما بتركز في النظر الى هذه المرأة، يا اما ده بيدعوك الى نكاحها تبقى زوجة ليك، او ده بيدعوك الى تركها لانت تسيبها. والكلام ده بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما قال له في الحديث فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. يعني نظرك لهذه المرأة وهذه الفتاة اللي انت تقدمت لخطبتها إما أن يدعوك إلى الموافقة وإما أن يدعوك إلى الترك. تمام كده؟ طيب من الفوائد أن هذا مما يستثنى من تحريم النظر إلى وجه الأجنبية للضرورة. وكذلك من الفوائد إن فيه فضل الشريعة السمحة وإحكام توجيهاتها، حيث تراعي مصالح العباد التي ينتظم بها معاشهم ومعادهم من غير حصول ندم. يعني لو كان واحد لو إن الشرع لم يبح لنا النظر إلى المخطوبة، ما كانش ده أصلا من السن ولا كان مستحب ولا حاجة، وحضرتك عاوز اتجوز عم الحاج بنتك قال لك خلاص نعقد يوم السبت اللي جاي، وعقدت وبعد ما عقدت شفتها، كان في ضرر ومشقة على العباد، لأن طبيعة النفس بتألف الجمال وتنفر من القبح. طب الشريعة السمحة دي يا الله راعت مصالح العباد عشان ما يحصلش ندم بعد ما نخطب وبعد ما نتجوز نتحسر ونقول لا ده مش عجباني، لا ده مش عجبني. لا 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 لا، الشريعة سمحت بقى بنظر الرجل إلى المرأة عند الخطبة، وكذلك نظر المرأة إلى الرجل. والإنسان يتروى في هذا كثيرا، وده بعكس ما يقع في الناس. هو أمه بتزن عليه بقى سنتين ثلاثة، يا ابني اتجوز يا ابني اتجوز يا ابني اتجوز، أو دخل بيت قال يا جماعة أنا موافق، يلا نقرأ الفتح. فتحة إيه وبقرة إيه يا ابني بس؟ أنت متعجل على إيه؟ خلي عندك تروي، استخر ربك واستشر الناس وهات معلومات عنهم، واجلس مع البنت مرة واثنين حتى تطمئن. ودي رسالة للآباء، أبوس إيدك يا عم الحاج، تعالى بس بالله عليك اللي بتسمعني، أبوس إيدك، سيب بنتك تقعد مرة واثنين وثلاثة لما يستقر عندها. هل ده خاطب ولا مش خاطب؟ وأما يجي الشاب يقولك عم الحاج بعد إذنك عاوز أقعد مع بنتك كمان شوية. ليه يا ابني؟ هي بنت فرجة؟ يا عم الحاج الشرعي اللي أباح الكلام، النبي اللي قال فانظر إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى المرأة وصوب النظر ثم طأطأ رأسه. صوب النظر يعني إيه؟ يعني بصرها من فوق لتحت مرة واثنين وثلاثة كتير يعني. وده أمر دين، ده دين يا حبيب قلبي، عشان بنتك تبقى اختارت على صواب. والشاب اختار وهو مطمئن، مش يحصل في خطوبة وبعد أسبوعين فركش وعاملين حفلة وعاملين مسرح وعاملين زفة وعاملين شغلانة، حط الصور على الفيس وحطين صباحهم جنب بعض كده وودانهم كده، والآخر تبقى حزن وجرح لا يندمل. ليه كده؟ عشان مخالفين للشريعة. لا يا عم الحاج الله يرضى عنك، مش عاوزين نعرض اللي علمهن ربنا سبحانه وبحمده، اللي تعلمناه في السنة انه يسمح للخاطب بالنظر الى الفتاة، يقعد معاها مرة اثنين ثلاثة لما يستقر وهي تستقر، استقرينا على الموافقة لكم، ما كانش كل واحد يروح لحاله. بس الكلام ده ما تعملوش الا لما الشاب يجي من بره حضرتك تسأل عنه قبل ما يدخل البيت، تجيب معلومات عنه، تسأل الناس وتطمئن استقر ربنا والدنيا تمام، يدخل بقى البيت يقعد مع البنت. طيب يبقى قلنا لحضرتك اهوت، يبقى الشاب يجي بقى ايه يا راجل طيب انت، ينظر اليها قاعد مره اثنين ثلاثه، بنتك قالت لك يا ابي انا مش لسه مش عارف اخد قرار، ما تقعد مره تانية معاه. وكل ما نقعد مرات بتتضح الشخصيه، طريقه الحوار وطريقه الكلام دي قاطع ولا لا، ابسب اللي قدامي يقول يسيب اللي قدامه يقول الجمله كامله ويوضح وجهه نظره كامله ولا لا، الدنيا بتتضح وبيبقى الحمد لله رب العالمين القرار بيبقى قرار في الغالب سديد وسليم. ليه؟ اطمئنينا وعندنا ما فيش عجله، انما في تروي. فاعطي عم الحاج بنتك فرصه، الله يبارك في عمرك ويرضى عنك. كذلك نستفيد، انظر اليها الذي تطمئن اليه النفس، ان الرجل اذا ذهب لخطبه امراه فله ان ينظر الى وجهها وكفيها، ده قول الجمهور. اما اذا اختبأ لها، يعني ده بالاتفاق رايح البيت، قاعدين في النادي، قاعدين في اي مكان، طالما حصل في نوع من الاتفاق وهيقعد معاها باتفاق فله النظر الى الوجه والكفين على راي الجمهور. طيب اما اذا اختبأ لها، وده كان بيحدث من الصحابه، استخبلها ورا شجره، استخبى ورا جدار، في محل دخل لها المكتب من غير ما تعرف ان ده جاي يخطبها ولا بتاع، في الوقت ده فله ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى سئل هل يجوز للرجل ان ينظر الى وجه المرأة والى الى وجه وكفي المرأة التي يريد خطبتها كان ينظر الى شعرها ونحرها؟ فاجاب رحمه الله الذي يظهر لي والله اعلم انه يجوز ذلك بدون اتفاق سابق، اما عن اتفاق سابق فلا يجوز له اكثر من الوجه والكفين على رأي الجمهور. يبقى اذا كان باتفاق حضرتك شوف منها الوجه والكف الاتفاق، يعني قعدت معاها متفقين يا جماعه محمد جاي يشوف ام ابراهيم يوم، بلاش ام ابراهيم دي لا فاكر انها متجوزه، محمد جاي يشوف سميه يوم الثلاث اللي جاي، ده اسمه اتفاق. طب لما يقعد تخرج له بالوجه والكفين، تخرج له بالوجه والكفين، تمام تمام، من غير اتفاق سابق. شوفها في الشارع، في السوبر ماركت، في المينو ماركت، في المواصلات، في اي مكان، في مش عارف فين، لينظر الى ما يدعوه الى نكاحها. طيب خلي بالنا بقى من الكلام الغالي اللي جاي ده، نظر الرجل الى المرأة من اجل الخطبة مقيد بضوابط. يعني شاب عاوز يتقدم لبيت وهو وصل رسالة ان هو مرفوض، البنت مش موافقة بس الأب موافق، ما ينفعش حضرتك تروح ونظرك محرم، لأن البنت غير موافقة ووصلك هذه الرسالة. عشان كده بنقول مسألة النظر خلي بالك من الضوابط اللي جاية دي. واحد، أن يكون الرجل عازما على الزواج، خلاص قرر هتجوز، لأن النظر إنما أبيح في حقي من عزم عليه، وإلا فهو محرم في الأصل. يعني آسف، يعني مش رايح يبحلق. يعني شاب يجي يقول له أنا في بنت في الشغل، البنت دي يا ابن أنا مش عارف أنت ما بتروحش لها ليه، يا ابن أنا مش متجوز الوقت، يقول عم روح شوفها وخلاص. إيه الحدوتة دي؟ لا يا بابا، لا يا جميل، والله ما ينفع. إنما حضرتك لو هتروح لابد أن تكون عازما على الزواج، خلاص، لأن النظر أبيح في حق من عزم عليه، وإلا فهو في الأصل محرم. اثنين، أن يغلب على الظن الإجابة. يعني أن يغلب على الظن الإجابة؟ يعني أرسل رسالة وقالوا اتفضل حضرتك، فغلب على ظن الناس موافق، فإن لم يكن كذلك لم يجز له النظر. وهذا من باب الاحتياط، وهو مبني على أن النظر قبل الخطبة، والغالب أنه لا يمكن من النظر إلا بعد الموافقة عليه. عشان كده بقول لحضرتك يغلب على ظن، مش تبقى عارف أن أنت فقير جدا ورايح لناس مستوى عالي جدا في الماليات، في الغالب أنهم سيرفضوا، في الغالب، حتى لو كنت دين صاحب دين وصاحب خلق، وده ميزان الناس. كذلك شاب عايش في منطقة شعبية ولهم عادات وتقاليد وطريقة في المعيشة، هيختار بنت من منطقة راقية ليست بالمنطقة الشعبية، دي مش سبة المنطقة الشعبية، قد يكون رجل من هؤلاء بمليون واحد عايش في منطقة راقية، مفيش كلام في ده، إذا لا سيما إذا كان صاحب دين وأخلاق، ولكن بتكلم على واقع الناس. طب ده تباعد، تباعد، والقرب مستحسن، تقرب الثقافي والاجتماعي والمالي، قرب مستحسن، عشان ده عامل لنا مشاكل كتير جدا، وأنا ذكرت أمثلة على هذا في لقاءات فائدة. ألا يكون النظر، ألا يكون متعمدا لاستدعاء الشهوة عند النظر. يعني انت مش رايح تثير شهوتك بمثل هذا، ولكن ان غلبتك فلا حرج، بنت جميلة جدا وحاجة جميلة فتحركت عندك المشاعر، تحركت الشهوة، لا حرج، ولكن لا تستدعي الشهوة لكلام سابق من احد قبيح او واحد من اصحابك او قيل ما قيل. كذلك أن يكون النظر بقدر الحاجة، لأنه محرم في الأصل، ولكن أباح لك الشرع استثناء عند الخطب، لكن له أن ينظر حتى يتم المراد ويحصل المقصود من معرفة الأوصاف التي يريد معرفتها. عاوز حضرتك تشوف خصوبة البدن، انظر إلى الوجه وإلى الكف، انظر إلى وجه المرأة وإلى الكف، وكرر النظر. ليه؟ لأن الغالب، الغالب أن الغرض من النكاح لا يحصل بأول نظرة، أول نظرة مش خلاص بقى يغمى عليك، لا لا لا، مش كلام. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد الساعدي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه. يعني إيه؟ يعني بصلها كويس جدا ونظر إليها من أسفل لأعلى ومن أعلى لأسفل، ثم طأطأ رسول الله رأسه، أي إعراضا عنها، في حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذكر الحديث على وتفصيل الرواية الطويلة العريضة دي، وده فيها من الفوائد أكثر من 100 فائدة، وإن شاء الله تعالى سنطرحها في اللقاءات القادمة إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. طيب، كذلك من الضوابط لا يجوز الخلوة بها ولا السفر بحجة التعرف عليه، ففي ذلك الفساد العريض. يا حبيبي يا اللي قاعد على الكورنيش، يا بابا يا اللي هتركبوا التوك توك مع بعض، يا اللي هتتفسحوا في الزراعيه وتاكلوا ذره، يا اللي تقعدوا في الكازينو، يا اللي تقعدوا في شارع الهرم، يا اللي تقعدوا تحت القبه، صدقني والله انت ما هتعرف عنها حاجه خالص طالما انت محكم العاطفه والشهوه اللي شغال وتحرقك وتحرقها، كل اللي جوه ده اتمسح خلاص مع وجود الشهوه. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم امر الرجل إذا رأى في الشارع ما يعجبه أن يأتي أهله. ليه؟ خلاص الشهوة تشوش الفكر، الشهوة تشوش الفكر. وسيأتي لنا لقاءات وأسأل الله عز وجل يجعل صداها على قلوب الناس بردا وسلاما، هنتكلم فيها عن أمور تتعلق بفن الجنس. هل الأمر محتاج لتعليم؟ لا، ده أنا سأذكر كلام من كلام ابن القيم، وكلام موجود في بهجة المجالس، وكلام موجود للإمام النووي والإمام القرطبي، وكلام للإمام الحافظ ابن حجر، مش كلامي خالص، إنما نقل لكلام قديم بس سنصيغه بصيغة الشرع. والكلام ده بنقوله ليه؟ بقول لحضرتك لأن الوقت الشباب اللي كان بعيد عن ربنا وتاب إلى الله ومازال في عينيه رؤية المشاهد السابقة الإباحية والأفلام الإباحية، لما يرى أن زوجته خيبة في هذا الفن، وده فن كبير تكلم عنه العلماء سابقا، يقول يا ريتني ما اتجوزت، وانا اتجوزت ليه؟ ده كان الحرام احسن. ووالله العظيم سمعت هذا الكلام باذني، واقسم بالله العظيم ثلاثا، اقسم بالله العظيم ثلاثا، 80% من المشكلات الاسريه التي رايتها كان السبب الرئيسي فيها. والناس ما بتقولش كده، بس بفهم ده من الكلام وبالتفكير العميق فيما وراء الكلمات، إن 80% من المشكلات تتعلق بالجنس. والكلام ده هنتكلم فيه إن شاء الله تعالى في لقاءات قادمة إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. طيب، كذلك قلنا من الضوابط لا يجوز الخلوة بها ولا السفر معها بحجة التعرف عليها، ففي ذلك الفساد العظيم. لا يجوز له مصافحتها زي حضرتك، ولا مس أي عضو من بدنها لأنها أجنبية عنه. تمام؟ دي زي دي ما ينفع، حط إيده كده ولا يحط إيده كده، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد حب إليه من أن يدع يده في يد امرأة لا تحل له. دي لا تحل لك يا مش زوجتك، ده ما دي مخطوبة. لا، ده أنا بشوف يعني مهازل على الإنترنت وده بيقلب في الصفحة، مبروك على الخطوبة. طب مبروك على الخطوبة، الاتنين لازقين في بعض، واللي عامل كده واللي مصور كده وسيلفي مع بعض واكل بالشوكه، لا اله الا الله، لله الامر من قبل ومن بعد. على هذا الفساد العريض في المجتمع. والاخر يقول لك احنا المشاكل دي موجوده ليه؟ موجوده ليه يا حماده؟ موجوده يا حماده عشان بعدنا عن الدين، مش التين يا بابا، موجود عشان بعدنا عن الدين، هذا الموضوع بس يا حبيب قلبي. وحضرتك لما بتقع في مخالفات في ايام الخطوبه انت والبنت الطيبه دي، انتوا الاثنين مع بعض كده، ده بيخصم من رصيد الحب بعد الزواج، وبتطلع لك المشاكل من تحت الارض عشان الذنوب اللي انت ما تبتش منها ايام الخطوبه. فخلي بالك وركز وخلي بالك، وانت تفكر نفسك ان انت عايش حياتك وسعيد وهيمان وغرمان، الكلام ده كله كلام، دي لذه مؤقته، اللذه الحلوه بقى تستمتع بها انت بعد جوازك في الحلال. ماشي، انت حضرتك رحت البنت قعدت معاه وشفته، رأيت منها أمر قبيح جدا، استر ولا تفضح ولا تذيع بين الناس، أو أنت خاطب وتتكلموا مع بعض في التليفون وده لضرورة وبشروط وضوابط وفي وجود محرم أن يكون كلامه مسموعا، أنا عايز أتعرف عليها، هحلها لك يا جميل، موضوع بسيط خالص، مجموعة على الواتس انتوا الثلاثة مع بعض، انت وهي وابوها، وقول زي ما انت عاوز، عدة ضرورة بقى، اتكلم شوف عايز تتكلم في ايه. او دخل اخوها الشاب اللي عنده 25 سنة معاك برضه مفيش مشكلة، او الشاب البالغ العاقل اللي فاهم يدخل معاكم في الواتس وتتكلموا مفيش مشاكل خالص. مش عايز تتكلم؟ عايز تتعرف عليها؟ اه اتفضل. ولكن التلاعب والتحايل على الشرع نسأل الله السلامة يعني. انت خطبت فترة ورأيت من البنت ما لا يعجبك، اسكت، فض الخطوبة بالراحة، واعدل عنها عن الزواج بها، وما تحكيش حاجة انت شفتها ولا تذع شيئا، دخلت بالمعروف اخرج بالمعروف بدون فضايح ولا كلام، لان لو بلغهم ان انت تكلمت عنهم لربما تعقد المجالس العرفية ويجي الموضوع على دماغك، هذا واحد. ولربما الثانية كانت البنت طائشة فتطلع عليك بعض الاسرار على الانترنت، وده سهل وميسور خالص وبيتعمل كتير، ويجي يقول للخاطب انا سبتها ومش عارف وايه، والله العظيم ما قلت حاجه، وشوف كاتب عني ايه، اجي اسال الناس وارجع لولاي يقول لي يا عم الحاج ده قال كذا كذا كذا، لله الامر. خلي بالك يا حبيبي، خلي بالك انت خاطب وتفضيته عن بعض، خلاص انتهت القصة، اعدل عنها عن الزواج بيها، بس لا تتكلم بكلام قبيح ولا تنقل أسرار ولا تذيع أشياء، وخليك كده ايه انسان فاضل كما انك فاضل. اللي مش عاجبك انت قد يعجب غيرك، اللي ساءك منها قد يعجب غيرك. انت شايف انها لكاكة ورغاية وبتتكلم في الفاض، غيرك شايفها ان هي بسبوسة بالمكسرات، كل واحد حر في اختيار، فلا تتكلم عنها وتذيع اسرار وتتكلم، ينبغي ان تحذر منها، بارك الله تعالى فيك. طيب الحكمة من نظر الخاطب الى المخطوبة اللي النبي قاله، النبي قال له انظرت اليها، ها بيقول المغيرة بن شعبة انظرت اليها قال لا، قال انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكم، يعني ده هيكون انسب واجدر واولى لوجود التوافق بينكم انتوا الاثنين والاتفاق بينكم انتوا الاثنين. طب السبب في استحباب النظر الى المخطوبة ان يكون الزوجة على روية، تستعجلش امورك وتكون ابعد من الندم عشان ما تقتحمش النكاح كده، واسهل للتلافي رديتها، يعني اسهل ان انت تطلع من الموضوع بالشياكة وببساطة وهدوء، وان يكون تزوج المرأة دي على شوق ونشاط، والرجل الحكيم لا يلج مولجا حتى يتبين خيره من شر. خليك هادي، لا توافق ولا ترفض في الاول، دخلت قعدت مرة خليك هادي، خلي عندك روية، استخر ربك سبحانه وبحمد، وفكر في موضوع من جميع الجوانب، ما بصش للجمال فقط، بص للدين اولا وللاخلاق وبعد كده للجمال والصفات اللي انت عاوزها. طيب عرفنا بيه ليه جميل الشرع قال لنا انظر، الحكمة من النظر الى المرأة. طيب نظرك للمرأة في فوائد عظيمة جدا، خد بقى الفوائد اللي جايه دي. واحد، دوام المودة بين الزوجين، وبهذا جاء التوجيه النبوي، ما انت لما تشوفها وابدأ قلبك يتحرك، معنى ذلك هذا أدعى لقبولها وأدعى لقبولها طول حياتك، يحصل في مودة بينكم انتوا الاثنين، خاصة إذا كانت دينة صاحبة خلق، ودي هنا تتجلى بركة الاتباع، اتباع كلام سيدنا النبي اللي قال له انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وأن اتباع هدي النبي والسبيل الوحيد إلى السعادة الحقيقية. وسيدنا المغيرة بن شعبة حين نظر إليها ثم تزودها ما وقعت امرأة في الدنيا بمثل منزلتها في قلبه، يا الله ليه؟ بركة في اتباع السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى والشارع قد أباح بل أحب له النظر إلى المخطوبة، وقال إذا ألقى الله في قلب أحدكم خبة امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وقال لمن خطب امرأة من الأنصار انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، وقوله أحرى أن يؤدم بينكما يدل على أنه إذا عرفها قبل النكاح دام الود. الله، سريحت بقى لدينها وأخلاقها وجمالها وشياكتها والكلام الحلو ده وذوقها في الكلام، ما بتطبش بتقول كلام جميل ومنمق وعسل، يا عسل انت ساعتها تحس ان انت ايه مقبل علي. طيب ايه فايدة الرؤية برضو؟ ان انا ابص لها كذا، اجتناب كل من الزوجين العيوب التي يكرهها من الاخر، فان في النظر بصك ليها يعني، وكذلك هي لما تبص لك، فان في النظر الوقوف على العيب الظاهر، قد يكون في عينها حاجة، قد يكون في وشها حاجة، قد يكون في أطرافها حاجة. طب والعيوب الداخلية اللي في جسم المرأة والرجل ويرد بها النكاح وتكون مستورة عن نظر الآخر، هذه أمانة ينبغي أن يبينها صاحبها ولا يكتمها، خاصة الأمراض التي تؤثر على النكاح. فإن رأى في المرأة عيبا تركها، هو راح شافها وقعد معاها شاف فيها عيب في أطراف إيديها في وشها في عينيها، خلاص يتركها قبل أن يتزوج، وساعتها مش هيحمل نفسه على التكيف مع هذا العيب، ولا ربما استدعاه هذا العيب إلى طلاق المرأة، ولا شك أن ترك المرأة بعد الرؤية بيكون أهون على النفس من الطلاق. وهنا ينبغي التنبيه إلى أن ما يكون عيبا عند شخص قد لا يكون ذلك عند آخر. يعني أنت شفت دي بالنسبة لك عيب. أنا أعرف أخا من إخواني من خيرة إخواني، هو عاشق للجمال بعد الدين والخلق، يقول لك أنا أقبل من المرأة أي حاجة بعد دينها وأخلاقها وجمالها، أقبل تكون فقيرة، أقبل تكون يتيمة، أقبل تكون مطلقة أو أرمل، أقبل أن تكون هذه المرأة مستوى الثقافة بتاعها قليل نعلمها ما عنديش إشكال، ولكن لا يتنازل عن مسألة الجمال دي. المرأة التي تزوجها ظهر فيها عيب في ليلة الولادة، إن كان جسمها ملان حبوب، وده أمر بتعالج منه من سنوات وقد أخفت ذلك، هو بالنسبة له نفر من أول نظر خلاص. قال ماذا أفعل؟ لمعرفتي بشخصيته أنه لن يستمر معها طويلا، فخفت أن يأتي في حمل وخفت أن يجي مشاكل تطلق. ولما طلق استراح، وهي استراحت، ولكنهم وقعوا في خطأ. كان الخطأ ينبغي الأشياء الكبيرة لابد أن تبين، والتي تؤثر على النكاح ينبغي أن تبين، خاصة أن هو يقصد المرأة الجميلة. ينبغي التنبيه إلى أن ما يكون عيبا عند شخص قد لا يكون ذلك عند آخر، ولذلك فعلى الخاطب أن يعرف أن هذه الرؤية أبيحت له بشرع الله تعالى، فيجب عليه إن أعرض عن المرأة وتركها ألا يذكرها بسوء أمام الناس، فإنما أبيح له النظر وحرمت عليه الغيبة. الشرع أباح لك النظر لهذه المرأة، لم تعجبك، شفت فيها عيب، حد سألك من الناس إيه رأيك، لا 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 ده وحشة، أنت مالك أنت وحشة دي بالنسبة لك أنت، غيرك قد يراها فاتنة، غيرك قد يراها مليحة، غيرك قد يراها جميلة، فليه تبدأ تتكلم بهذا الكلام؟ أنت أبيح لك النظر وده شرع، وحرمت عليك الغيبة، تطلع تختبي الناس وتتكلم عنهم برا، هذا لا يصلح. أخي الحبيب بارك الله تعالى فيك. من فوائد النظر متابعة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الرؤية سنة ثابتة بنص أحاديث رسول الله، فمن فعلها بهذه النية لا شك أنه سيسعد في الدنيا والآخرة. سعدت في الدنيا في دخوله في هذا الأمر على بينة منه، إن الشرع قال لك انظر إليها، ما روحش اقعد عامل كده وبره مقطع السمكه وديله، بس عامل مكسوف يعني، وعامل فن انا راجل بتاع دين عشان يقول لهم ان انا تمام وراجل. يا راجل الشرع اباح لك النظر، وسعادتك ان انت لما تنظر اليها دخولك في الامر على بينه، شفتها وجهها وكفيها ونظرت اليها وشفت عينيها وخضره ولا صفره ولا بني ولا لابسه لانسز ولا مركبه رموش ولا مركبه حواجب، حاجات تخوف كده، نسال الله السلامه والعافيه. دي السعادة في الدنيا. أما السعادة في الآخرة فالثواب والأجر إن شاء الله، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كذلك من فوائد الرؤية إتمام الزواج على بينة وعدم لوم الآخرين، إتمام الزواج على بينة وعدم لوم الآخرين، وذلك لأن الخاطب إذا رأى مخطوبته ثم وقعت في نفسه وتزوجها يكون بذلك قد تحمل مسؤولية نفسه، فلا مجال بعد كده للندم ولا تبرم ولا يقول ده طويلة ولا قصيرة ولا جميلة ولا قبيحة، انت اللي اخترت. فانت لما تنظر اليها الامر على بينة، وساعتها لن تلوم الاخرين، ولا يستطيع ان يلوم اهل الزوجة لانهم حجبوها عنه قبل الزواج ولم يخبروه بعيوبها ثم فوجئ بها بعد الزواج، ما فيش الكلام ده خالص. كذلك لا يستطيع أن يجد في نفسه، يعني قلبه متغير على إحدى محارمه التي رأت هذه المرأة ثم لم تنقل له وصفا كافيا أو غير ذلك، لأن عندنا إشكالية، هو بحب الشعر السايح الناعم مع أن في كرياتين الوقت ومش عارف الفرد شعره في إيه وتاع حوادث كده، خلصت الحدوتة دي والقصة دي والسبع زيوت وبتاع والكلام المشهور ده. فهو الشاب يقول لأمه وعمته خالته أخته شوف يا بنت شعرها كده وأخبارها إيه وجسمها والحوار ده، أنت أنثى زيها، فراحت تزورها وتقعد معاها وشافتها ووصفت، بعد الجواز يجي يقول يا جماعة انت ضحكتوا عليا، فيش اعذار يا بابا يا جميل، ما فيش اعذار ايها الشاب، ما فيش اعذار، لا عذر لك. الشر قال لك انظر اليها، بص حضرتك ليها بقى، شوفها، انظر الى الوجه والى كفين. كذلك الفتاة إن رأته وقبلته زوجا عاشت معه سعيدة بإذن الله تعالى، دي عشان شافته، ولم تشعر إن أهلها ظلموه أو منعوها من حقها في رؤية الخاطب، لأن النساء تحب من الرجال ما يحب الرجال من النساء، ودي أعظم الفوائد من الرؤية. إن بقول لعم الحاج سب بنتك تجلس مع الخاطب يشوفها وتبص له وتبحلق وتشوف راحتها، الشرع اباح لها هذا، عشان ما تجيش بعد الجواز تقول لك انتوا ظلمتوني ومنعتوني حقي ان انا ارى الخاطب ده رؤيه شرعيه، ومش مسامحاكم ولا هتورده على جنه، ولو طولت اللسان هتقول حسبي الله ونعم الوكيل، ولو بتاذي اكتر من كده ممكن تدي على الوالدين. والله العظيم واقع في المجتمع. فحضرتك انت مش احرص على نساء المؤمنين من سيدنا النبي ابدا. النبي قال انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما، وللفتاة ان تنظر الى الخاطب. طب ليه الشرع ما وجهش المرأة لانها تنظر للخاطب؟ لان الرجال طول اليوم في الشوارع ظاهرين في العيان، اما النساء مختبئات في البيوت. فالشرع قال للشاب ده روح شوفها في بيتها، اما النساء لا، ده تشوف الرجال ظاهرين في المجتمع قدام الناس كلها، فلا حرج فيها. من الفوائد يجوز للخاطب أن يكرر النظر إذا لم يتبين هيئتها ولم تستقر نفسه على قرار. طب ليه الكلام ده؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد النظر وصوبه، صعد النظر يعني بصله كويس جدا وصوبه، قاعد يبص بقى من أعلى لأسفل، وتكرر منه النظر. طب ضابط التكرار ده يمشي إزاي؟ الأولى أن يضبط بالحاجة. يعني إيه برضه؟ يعني افترض واحد من أول مرة مجلس راح قعد مع المخطوبة وخرج واستخار وقال يا جماعة خلاص أنا موافق على إن هذه مخطوبة، والبنت كذلك قعدت معاه مجلس واحد ساعة ساعتين ساعة ونص واستقر في قلبها على إن ده خاطب، ما عادش نكرر النظر بقى، خلاص ذات الحدوتة، اطمئننا لدينه أخلاقه جماله صفاته، سألنا قعدنا استشرنا استخرنا، هنأجر نخطب لمدة 6 شهور ولمدة سنة وسنتين و5 سنين و7 سنين. ليه يا حبات؟ ليه يا عم عدنان؟ ليه نخطب لمدة سنة وسنتين وثلاثة؟ طول فترة الخطوبة بتبين فضائح العيلتين، وهي بتنقل أسرار بيتها للخاطب، والخاطب ينقل للمخطوبة. يا دي الفضايح اللي احنا فيها، وابويا ضرب امي وامي اديته شلوت، ومش عارف اخويا طلق مراته ومراته مش عارف عملت ايه، وندخل في بهتات ونتكلم في مشاكل. وبعدين كمان من المصايب السوداء اللي بشوفها وكررت كتير، ان المخطوبه تقول ده بيحب اختي وهي مخطوبه او متزوجه. السبب في كده ايه؟ ان حضرتها من يعني قد اخذت قسطا من الغباء، بتنقل أسرار البيت لخطبها وتقول له أنا بس مغمومة لأن أختي أبويا قفشها، بعت صور محرمة لواحد ما نعرفش ده مين وشاب معاه في الجامعة، أو بعتاله رسائل، وانت شفت الرسائل؟ آه طب ما تبعتيها لي كده عشان أحللها وأعرف الواد دماغه إيه، ما أنا شاب زيه، وياخد الرسائل وتبقى سلاح في إيده، وقد يلف على أختها من وراء ظهرها ويتكلم معها، ولاد انا بعشقك وبحبك، واخرجوا واتفسحوا ويقعوا في الزنا، اقسم بالله مصايب انا عايشها. فالكلام احنا بنقول ده مش نافله من القول، لازم نركز شويه في الكلام الذي يقال. فالنظر يضبط بالحاجه، تم للخاطب من اول مره انتفت بقى الرخصه التي ابيح من اجلها النظر، ما عادش في بحلقه تاني خالص. اللهم لك الحمد. قال يا جماعه لا ده انا متردد شويه، لسه اجلس مجلس ثاني وثالث ونتكلم ونتحاور ونتناقش ونقول ونعيد ونزيد الى ان يستقر عندنا الامر. وهنا يا اما نقبل واما نعرض. استكمل ان شاء الله تعالى بقى اللقاء القادم، هيكون اول نقطه نتكلم فيها هل يجوز بقى ان احنا نوصل الصوره الشمسيه، الصور بتاعتنا، صور المخطوبه عبر وسائل التواصل الاجتماعي للخاطب يشوفها ولا ما ينفعش؟ طب ينفع نديله صوره في ايده يبص على البنت تنفعه ولا ما تنفعوش؟ هنتكلم في الكلام ده بالتفصيل الى غير ذلك من هذه الفوائد في اللقاء القادم ان قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.